بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على صبركم وتحملكم في هذا اليوم الحار. القرآن لما كان أعظم كتاب أنزله الله في تاريخ العالم، أنزله على أعظم رسول وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل به أعظم ملك خلقه الله في الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وأنزله على أناس هم خير أمة أخرجت للناس كما قال الرب جل وعلا، وكان الصدر الأول من هؤلاء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا كان ولا يكون في تاريخ الأنبياء في أصحاب الأنبياء خير من أصحاب رسول الله، ولهذا اختارهم الله عز وجل اختيارا واصطفاء بأسمائهم وأشخاصهم وذواتهم، وعينهم الله تبارك وتعالى في قدره وقضائه سبحانه وتعالى، فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وأراد الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكتاب أعظم كلام يتلى، ولهذا الصوت بالقرآن أجمل صوت تسمعه، مهما أردت أن تركب عليه ألحان موسيقية لا ما يمشي، حتى نكون بالعامي واضح، لا يمكن أن يكون هذا، لا يجتمع تجتمع الموسيقى والقرآن. وإذا أردت أن تأتي بألحان الشعر وأوزانها لا يمكن أن يكون القرآن شعرا، وإذا أردت أن يكون القرآن بأي لغة من اللغات التي لها جرس موسيقي كذلك القرآن لا يشابهها. لماذا لا يشابه هذه الأشياء كلها؟ لأنه كلام الله، الله تبارك وتعالى تكلم به، وأحب أن يكون هذا الكلام هو أجمل ما يتلوه الإنسان. ولهذا ما أذن الله لنبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حسن الصوت يجهر بالقرآن، يعني ما استمع الله إلى نبي من الأنبياء يتكلم بكلامه كما أحب سبحانه وتعالى أن يسمع القرآن من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أجمل فم شريف تكلم بالقرآن. أيها الإخوة، إن القرآن بهر الناس في أول نزوله، وتحدى الله العالم كله أن يأتوا بمثله كما قال الرب جل وعلا في التحديات الثلاثة في كتابه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا، تنزل الله لهم حتى في سورة، في أقصر سورة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ولم يستطع أحد. هذا التحدي منذ 1400 سنة، وقام الله تبارك وتعالى لهذا التحدي بأن تحدى أفصح الناس وهم قريش، وكذلك خطباء العرب وفصحاؤها، بل إن العرب لما نزل القرآن القرآن هزهم من دواخلهم في جماله. وقد كان بعض المشركين وأفصح العرب كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يسهرون في الليل لأجل أن يستمعوا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، كما قلنا إنه أجمل صوت تلفظ بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في الليلة الأولى. التقى بعضهم بعض، ما الذي أحضرك؟ قالوا هكذا جمعنا الطريق. في الليلة الثانية كل واحد فضح الثاني، وقد حكى الله عز وجل تفاضحهم هذا في سطره في كلامه سبحانه وتعالى، وأنهم كما قال الرب جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يعني فرادى كل واحد لوحده لا يظن أنه أحد معه يريد أن يستمع لجمال القرآن، ولكن أمام الناس لا يريد أن يظهر هذا الصوت من الجمال. أيها الإخوة، هذه الهزة التي هزت الإنس من الناس هزت مثلها من الجن. فلما استمع بعض الجن للقرآن بهروا بجماله وبصوته، كما يسميه بعض المتأخرين الصوت الموسيقي الخاص به هو، وإن كان هذا التعبير لم يرد عن السلف، ولكن هو يريد أن يوصل رسالة عصرية للناس، أن يقول هو صوت هكذا، يعني من الأصوات التي تعرف في العالم الذي يسمى بالعالم الموسيقي. وإلا القرآن لا مثل له، كما أن الله تبارك وتعالى لا مثل له في شيء من ذاته وصفاته وأسمائه جل وعلا، كذلك لا مثل لكلامه. وقد بهر الجن كما قلت لكم، وانصرف مجموعة من الناس كما قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا القرآن لا يعالج قضايا جنسية، ولا يعالج قضايا سياسية، ولا يعالج قضايا اجتماعية، ولا يعالج قضايا علمية أو كونية، لا، القرآن شامل لكل ما يدور في العالم. فيريد أن ينظم الحياة مع الرجل وامرأته ومع الحاكم والمحكوم، ويريد أن ينظم الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحياة السياسية وكل حياة يعيشها الإنسان في أنحاء الحياة، لأنه كما لا خاتم كما لا آخر للرسل إلا خاتم الأنبياء والمرسلين، فكذلك هو خاتمة هذه الكتب التي أنزلها الله، وخاتمها وختامها مسك وهو القرآن. وأنزل الله: عجب هؤلاء الجن الصالحين، في سورتين أخريين. في أول سورة الجن لما حكى الله عنهم هذا الأدب العظيم، أنهم قل أوح، كما قال الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، شيء يتلى يقرأ لا تنقضي عجائبه، إلى آخر هذه السورة. انظروا إلى أدبهم مع الله تبارك وتعالى. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا التغيير الذي أحدثه القرآن خلال مدة قليلة أوجب عندهم عظم الأدب مع الرب جل وعلا، فنسبوا فعل الخير إلى من؟ إلى الله. ولكن لما جاء فعل الشر لم ينسبوه مباشرة من أدبهم، مع أن خالق الفعل والشر هو الله، كما قال الله عز وجل: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وإن تصيبهم سيئة يقولوا حسنة هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. كل ما يحصل في هذا العالم هو في فعله سبحانه وتعالى، ولذلك من أدبهم أنهم ما نسبوه مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك مباشرة، أدبا مع الرب جل وعلا. انظروا كيف التغيير هذا في مدة قليلة أوجب الأدب مع الله عز وجل. كما أن الإنسان إذا استمع للقرآن وأدهشه جماله يعيش في روحانية وفي سكون وفي أنس وقرب من الله تبارك وتعالى لا يكاد يوصف. انظروا لما يتلو الشيخ المنشاوي رحمه الله، شوف كيف مقطع من المقاطع، انظروا كيف يتلو الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليهم جميعا، يعطيك شيء من هذا الجمال، تحس أن نفسك ليست في هذا العالم. ولهذا أمر الإنسان أن يكون دائما حسن الصوت من القرآن، وأن يحسنه ما استطاع. حكى الله عز وجل عنهم أدبا آخر هؤلاء الجن، أنهم لما تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى واستمعوا إليها في بعض تلاوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بنعمة ربنا نكذب، أو ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب، على الرواية الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا تجيبون لأصحابه كإجابة تكون أحسن من الجن الذين يعني سمعوا القرآن؟ قالوا: وما قالوا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قالوا هذه الكلمة ولا بشيء من نعمتي أو آلاء ربنا نكذب. الله عز وجل يسأل الناس يقول هذه النعمة التي أنعمتها عليكم ألا تجيب حمدا وشكرا؟ لماذا يحصل منكم عدم مقابلة لها مقابلة حسنة بالشكر والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله؟ هذا معنى الآية، فبأي آلاء ربكم أتبع. لهذا كان جواب الجن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من الإنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون. أيها الإخوة، هذه مقدمة لشيء نريد أن ندرسه عن القرآن في نقاط يعني يسيرة، ونرجع الحديث عنها نسيئة، فنعطيكم الآن النقد والنسيئة إن شاء الله يكون في يعني في مقام آخر. فأول مسألة من مسائل القرآن هذه التي ينبغي الإنسان أن يعيها عن القرآن، أن القرآن كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لابن عباس لما أمره أن يناظر الخوارج، قال له وناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه. من ميزة القرآن أن دلالته اللغوية تتحمل أكثر من وجه، أراد الله تبارك وتعالى من كلامه أن يكون كذلك، وزاد ذلك سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن على 7 أحرف، فكل حرف منها له دلالته، قد يتفقان في اللفظ وقد ويفترقان في المعنى، وقد يتفقان لفظا ومعنا ولكن لكل دلالته اللغوية. فمثلا وغيض الماء هو معنى نقص الماء، وغار الماء وأشبه ذلك من المرادفات، لكن غيض الماء في قصة نوح له شكل، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح عليه السلام حين أخبر عن الطوفان الذي حصل في هذا العالم، وصف الله عز وجل هذا الطوفان في آية واحدة. لو أردت أن تترجمها إلى الإنجليزية أو إلى أي لغة من لغات العالم لا تستطيع أن تترجمها، ولكن أنت تبين المعنى العام لها. الترجمة لكلام الله هو ترجمة المعاني العامة دون المعاني الخاصة للقرآن، لأننا إذا دخلنا في الكلمة الموضوع الخاصة والمعنى الخاص هنا تكون أشكال وألوان من التفسيرات. الله تبارك وتعالى قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مشهد كامل اختصره الله تبارك وتعالى في كلمات في غاية الجمال، وكل دلالة منها في العربية تدل على أنه لو وضع لفظ بدله كما قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، لو وضع بدله لفظة فإنها لا تدل على المراد الذي أراده الله. النقص والغور كلها صفات تدل على سلبية شرب الماء أو شرب الأرض للماء، لكن غيض الماء نقص نقصا بإحكام وتدرج بهدوء، يعني لو أنه عبر بلفظ النقص لكان الماء يكسر الصخور مرة واحدة ويؤذي الأرض، بينما الواقع أنه لم يحصل هذا في الأرض، فسكان العالم يشاهدون أن أرضهم ما زالت جيدة وطيبة، لم يحصل فيها شيء من ذلك. وقد عبر الله تبارك وتعالى بلفظ آخر بنفس التعبير، فقال الله تبارك وتعالى عن المرأة الحامل وما تغيض الأرحام وما تزداد. لاحظوا أن الزيادة عبرت على وجهها، لكن لما جاء إلى النقص قال ماذا؟ قال وغيض الماء، عبر نفس التعبير الذي عبره في قصة الطوفان، ليدل على أن التعبير بلفظ الغيض هنا فيه معنى الإيجابية، أن هذا يكون نافعا للأرض. صحيح أنه أهلك به قوم يعني نوح، هذا صحيح، ولكن ما ترتب على ذلك الله تبارك وتعالى هو العالم بكل قطرة تنزل في هذه الأرض، وكل شيء عنده بمقدار كما قال الرب جل وعلا. إذن أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى لما أراد أن ينوع لنا هذه التفسيرات الموجودة والجماليات اللغوية والاستنباطية في القرآن، بيّن لنا أنه بهذه الصورة وزاد في لفظ واحد وزاد عليها سبعة أحرف. فنحن نقرأ مثلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ونقرأ يقص الحق وهو خير الفاصلين ويقضي الحق وهو خير الفاصلين، ونقرأ كذلك واليسع، ونقرأ والليسع في اسم النبي اليسع، ونقرأ كذلك إبراهيم، ونقرأ إبراهام كذلك في اسم النبي إبراهيم عليه السلام، ونقرأ كذلك في كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما قرأه وأوحي إليه في هذه الأحرف السبعة التي تدل على شكل من أشكال الجمال في القرآن. وكان الفائدة منها أن ينتشر القرآن في كلام العرب، لأن العرب منهم من يهمز يؤمنون، ومنهم من لا يهمز يؤمنون. فالذي يهمز يصعب عليه النطق، الذي لا يهمز يصعب عليه الهمز، وكذلك منهم من يميل. والضحى يقرأ والضحي، ومنهم من يفتح والضحى. والعرب على ما اعتادت من هذه الألفاظ، فجاء القرآن مناسبا للغاتها ونوع حتى ينتشر في كل قبائل العرب. فلا توجد لغة من لغات العرب قلت أو كثرت إلا والقرآن فيه لغة من لغاتها، حتى أصغر العرب ولو كانوا مجتمعا قليلا في قرية جاء العرب يوافقهم، كما في لغة بني يربوع وهم ناس قليلون في جنوب الجزيرة العربية في قرى صغيرة، أنزل الله تبارك وتعالى ما يوافق لغتهم في كسر ياء المتكلم، وهي ما أنا بمصرخكم، في خطبة الشيطان، الآية التي تسمى خطبة الشيطان في سورة إبراهيم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ياء، هذه قراءتنا، قرأ حمزة بمصرخي يي، وهي لغة صحيح قليلة، ولذلك أنكرها بعض النحاة لأنه لا يعرفها، فرد عليه جمهور أئمة العلماء لأن هذه لغة صحيحة، والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وليست بالتشاهي أو بالرأي أو مسندا إلى العرب يقرؤون كيف شاءوا، لا، بل كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤوا كما علموا. هذا التنوع أحسن الناس إصابة فيه في معرفة كلام الله تبارك وتعالى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون لهم ثم التابعون لهم، والأئمة المهديون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا. أحسن الناس إصابة في إدراك معنى كلام الله هم هذه الحقبة، والدليل على ذلك أحاديث كثيرة نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عمران بن حسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس، يعني ممن خلق الله، قرني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عدد ثلاثة قرون. ولذلك هذه الثلاثة قرون تجدها أحسن تاريخ الإسلام هي هذا الثلاثة قرون، وما وصل العالم وما وصل العالم وما فتح العالم في تاريخ الإسلام أحسن مما فتح في تلك الحقبة، فإن الناس وصلوا إلى الصين شرقا وإلى المغرب وبعض أوروبا غربا، وكان هذا الجيل الذي فسر القرآن كانوا أعلم الناس بكتاب الله. ولذلك بعض الناس قد يعجبه شيء من القرآن، شيء من النظر في القرآن، ولا يكون هو من أهل العلم الذي اكتملت آلته، فماذا يصنع؟ يذهب ويستنبط أشياء جميلة، صحيح هي جميلة، ولكن القرآن لا يدل عليها، كما قال ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن الإشارة، إشارات الصوفية، قال رحمه الله وهم يقولون أشياء حسنة، أشياء جميلة يعني من السلوك والشيء من، لكن القرآن ما يدل عليها. انظروا هؤلاء هم محسنون أليس كذلك؟ هم جزاهم الله خير محسنين في أخذ جمالية القرآن، لكن لم تكتمل عندهم الآلة. إذن الإحسان والصدق والنية هذا مطلب، ولكن أيضا الاتباع أيضا مطلب آخر، وهما شرط العمل الإخلاص والاتباع. وإلا لو فتحنا هذا الباب لكل أحد يستنبط ما يبقى عندنا شيء من معاني كلام الله، والواقع يشهد بذلك. أليست بعض الفرق الضالة من الباطنية وغيرها والمجوسية، أليست هذه الفرق عبثت بالقرآن عبثا؟ هذا حصل في تاريخ الإسلام، ويفسرون أشياء قبيحة في سب الصحابة وتكفيرهم، وفي رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويأخذون ذلك، هم يدعون أنه يأخذ من القرآن. ولهذا تجد في بعض تفسيرات هؤلاء الناس في قول الله تبارك وتعالى أشياء تدل على الجنون الاستنباط، يعني على الجريمة، في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة أم المؤمنين. انظروا، لو سألت عن السند على ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما تجد مثل هذا الكلام. ولو قال إنسان في مقابله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أنت يا الذي تقول هذا الكلام في أم المؤمنين عائشة، أنت إن الله يأمركم أن تذبحوا، أنت لكنت أنت وإياه سواء في الجنون، أليس كذلك؟ ولذلك هؤلاء الناس يعني لا يمكن أن نسد هذا الباب الفاسد إلا بوضع ضوابط وضعها العلماء رحمة الله عليهم في تفسير كلام الله. ليس كل أحد أن يفسر، هذه واحدة. الشيء الثاني أن من يفسر حتى لو كملت آلته فإنه مقيد بتفسير السلف وما احتف حوله مما دل عليه كلام أهل العربية، فإن خرج عن نظام تفسير السلف وعن نظام العربية قلنا له قف. والاستنباط في تاريخ الإسلام من جماليات القرآن يدور حول هذه الدائرة. ولذلك أحسن كتب التفسير هي الكتب التي اعتنت بالتفسير بالمأثور بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين والأئمة المهديين، وفيها من العظمة وفيها من الخير وفيها من الهداية ما الله به عليم. ثم إذا كان الإنسان عنده قدرة على الاستنباط أو الاستظلال بظلال القرآن يمكنه أن يصنع ذلك، ولكن في هذه الدائرة، وهذه الدائرة هي التي الجائزة في دائرة المأثور وما حولها مما لا يخرج عنها، هي التي جعلت المفسرين، لا يوجد مفسر في تاريخ الإسلام إلا وقد كتب تفسيرا، والتفاسير بالألاف، وما زال الناس إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يستنبطون من القرآن ويصنفون تفاسير، ولكن في هذه الدائرة وكل يحمد. انظروا مثلا إلى الشيخ الشعراوي الله يرحمه، له أشياء جميلة، أليس كذلك؟ مع أنه جاء بعد 1400 سنة، يعني بعد زمن طويل. لماذا؟ أسلوبه هو الله يرحمه كان يعني مختص بالبلاغة، واستفاد من البلاغيين. صحيح أن البلاغيين ليس كلهم يعني في هذه الدائرة، لكن قدر كبير أيضا منهم كانوا في هذه الدائرة، ومنهم من كان يخرج عن دائرة التفسير بالمأثور كما حصل للزمخشري رحمه الله، ومع ذلك ما تركه العلماء. قد كتب جماعة من أهل العلم، منهم ابن المنير المالكي كتب كتابا اسمه الانتصار على الكشاف، وكل موضع يفسره يخرج فيه عن تفسير السلف أو لا تدل عليه الآية يمسكه يقول لا أوقف. ومن ذلك أنه لما فسر قول الله عز وجل ذلك هو الفوز الكبير، قال لا أكبر من نعيم الجنة، لأن الله عز وجل حكى في الجنة هذا، قال ذلك هو الفوز الكبير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر، إلى أن قال وأجر كبير، فذكر في آخر نعيم الجنة أنه ذلك هو الفوز الكبير أو ذلك هو الفوز العظيم في الآيات الأخرى، قال لا أكبر من نعيم الجنة. قال له ابن المنير لا لحظة، يوجد ما هو أعظم منه، ما هو؟ نعم رؤية الرب جل وعلا أعظم نعيم. ولهذا لما جاء هو نفسه الزمخشري رحمه الله في موضع آخر وقال وفي تفسير الرؤية لله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها رؤية الرب جل وعلا كما في صحيح مسلم في حديث صهيب قال رؤية الرب جل وعلا. قال وأتعجب، هو يقول الزمخشري رحمه الله، وأتعجب ممن يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فأمسكه الشوكاني رحمه الله وقال له لحظة، قال له قلت، هو يقول قلت يا مسكين هذا دعا به رسول الله، يعني هذه أسألك لذة النظر، هذا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا الحديث في النسائي، أسألك إلى لذة النظر إلى وجهك الكريم. فأي شخص يخرج عن هذه الدائرة هم له بالمرصاد يقفون مهما كانت جلالة هذا الإنسان، لأن دين الله تبارك وتعالى أعظم والرب أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا للناس، بيّن هذا للناس أنه إذا جاءت وصلت المسألة إلى 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 حد تكون في جناب الله لا قف. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يرددها وجهه محمر. قال له تعال ويلك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد، يعني لا يكون الله يشفع يكون وسيطا بينك وبين أحد من خلقه، العكس. ولهذا ما اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إننا نستشفع بك على الله، لأن هذا أن تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى رجل صالح أمامك تقول له جزاك الله خير ادعو الله لي، صحيح، لكن ما تأتي بالعكس والله تبارك وتعالى تجعله هو الوسيط بينك وبين أحد من خلقه، لهذا غضب. فإذا جاءت المسألة إلى الله تبارك وتعالى لا أقف، وإذا انتهكت حدود الله تبارك وتعالى قف، وإذا عبر عن الله تبارك وتعالى بما يليق قف، وكل شيء يتعلق به قف، يكون الإنسان وقافا عند كتاب الله أو عند الرب جل وعلا. أيها الإخوة، المسألة الثانية من مسائل هذا العلم أو من علوم كتابه سبحانه وتعالى أن هذا القرآن أعظم مقاصده هي هداية الخلق، كما قال الرب جل وعلا في كلمة موجزة عن تعريف القرآن، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن طريق تريد أن تسلكه هو طريق القرآن. والله العظيم إذا أردت الدنيا عليك بالقرآن، إذا أردت الآخرة عليك بالقرآن، إذا أردت الفرج عليك بالقرآن. كان بعض السلف يقول إذا تأزمت عليه أمور يقول كلما اشتدت كلما أكثرت من وردي من القرآن، ورده يكون في ساعة في اليوم، لا يقول أجعلها 4 ساعات في اليوم 5 ساعات في اليوم، يقول والله العظيم كلما زدت زاد لي الفرج، وأنت كلما زدت زاد الله لك من الخير والبركة. ومن أقبح ما يتناوله بعض الناس أنه إذا حصل له شيء من المضايقات أو شيء من الأحزان أو شيء من المصائب أو شيء من المشاكل تجده أحسن أحواله أنه ينام ويكف شر عن الناس جزاه الله خير، لكن فيها شيء أحسن من هذا، لا تقرض نفسك ويأكل بعضك بعضا، بل ينبغي أن تفزع إلى القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف الذي في الصحيحين، قال إذا رأيتم شيء من ذلك، يعني من هذه الآيات، فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وأحسن ما يكون كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أحسن ما يكون تلاوة القرآن في الصلاة. ولهذا لما اختلف العلماء رحمه الله أيهما أفضل، الصلاة أو تلاوة القرآن، قال هو رحمه الله أحسن شيء أن يكون القرآن في الصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك تجدون، وهذه هي المسألة الثالثة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم اعتنوا بالقرآن عناية في غاية العجب في قيامهم وتلاوتهم، فعلوا بكتاب الله ما لم تفعل أمة في تاريخ العالم بكتاب ربها. ولهذا كل الكتب التي أنزلت على الرسل وهي كتب كثيرة لا تجد اليوم شيئا منها كالقرآن، لأن القرآن لم يحافظ فقط عليه بل حوفظ على آياته، وحوفظ على أقل من ذلك الجمل داخل الآيات، وحوفظ على الكلمات. هل في أقل من الكلمات؟ حوفظ على الحروف، كل حرف في القرآن، حتى إن السلف أحصوا الحروف في القرآن، قالوا عدد الحروف ثم عدوها كذا كذا مليون، ثم قالوا عدد الألفات كذا كذا، عدد الباءات في القرآن كذا، عدد التاءات الثاءات، ثم عدد النقط في القرآن. لاحظتم؟ بل فيه ما هو أدق من ذلك في المحافظة على القرآن، وهو بقي شيء أدق من ذلك، بقي شيء أدق من ذلك الجميل في أخص منه الصفات، صفة الحرف. كل حرف من أحرف العربية له صفات، أكثر ما يكون ست وأقل ما يكون أربع. يكون ست مثلا في الراء، حافظوا عليها على أنها حرف بيني، وعلى أنها حرف مكرر، وعلى أنها حرف مائل، وحرف مستفيد ومستعل، وإلى آخره. كل هذه الصفات الموجودة داخل الحرف حافظوا عليه. والدليل أننا نقرأ بعض الإخوة من العجم فيقولون إن الذين، الذين يصلح هذا في القرآن؟ هو ألم ينطق لاما؟ نطق لام، ولكن لام غير صحيحة. حطم هذا. وهكذا الراء، الله يحفظكم، يقول الراء مثلا، يقول بعض الناس من ربهم، تكون كالراء الإنجليزية مثلا، هذا غير صحيح. صحيح ونطق بالراء، ولكن ليست الراء التي هي جاء بها القرآن. حتى صفاته العلماء قيدوها فقالوا إن الألف، وكان هذا التصنيف عند المتقدمين، تجد الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في كتاب له اسمه التحديد في صنعة الإتقان والتجويد، أمسك بالحروف العربية من أول الكتاب ألف وانتهى بالياء، وبين صفات كل حرف من الحروف هذه، ثم يأتي لك بعشرين إلى ثلاثين إلى أكثر من ذلك من الأمثلة. إذا كان الألف قبله حرف مستفل، قبله حرف مستعلي، الباء إذا جاء قبله حرف مستفل، حرف مستعلي، إذا جاء حرف مستفل، مستفل بعده، إذا جاء حرف مستعلي، مستعلي، وهو في الوسط، يبين لك على كافة النطق. يعني الحرف الواحد يأتي له بنحو 30 مثال، يشير 30 مثال ليقول لك طريقة نطقه. تقنية عالية، تقنية عالية صنعت بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن المستفيد الأول والآخر من هذا هو أنت. لو كان هذا القرآن، تصوروا أيها الإخوة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا فعل به كما فعل في الكتب السابقة، أسند حفظه إلى الناس، كما قال الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله عن الأمم السابقة، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولكنهم ضيعوه، ضيعوا كتبهم. بل أكبر الناس الذين هم مسؤولين عن هذا الحفظ هم المجرمون الذين غيروا، ليس كذلك؟ هم العالمون به، ولهذا هم الذين غيروا. فتجد هذا النوع في كل تاريخ الكتب التي أنزلت موجودا في الأمم السابقة، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. يكون منهم أناس صالحون أخبر الله عز وجل عنهم، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أليس كذلك؟ أثنى الله عز وجل عليه على هذا النوع بحفظ كتابه، ولكنهم فيما بعد ما التزموا هذا الحفظ، وبدأوا يعبثون شيئا بحسب ما عندهم من الإيمان. فالذي عنده إيمان كثير قد تجد يحرف شيئا قليلا حتى يناسب هواه، والذي عنده إيمان ضعيف منهم يحرف كثيرا حسب الإيمان عنده. ولهذا تجد أشكال من هذه الكتب لا يتفق ما في شرق العالم وغربه في الكتب السابقة التي أنزلت على الرسل متوافقا أبدا. وأنتم تعرفون في هذه البلاد أنتم تعرفون ذلك. ولكن كتاب الله تبارك وتعالى لا، كتاب الله لا ند له ولا نظير. ولهذا الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فحفظه الله. ومن حفظ كلامه سبحانه وتعالى وكتابه أنه حفظ أصحابه، ولأجل ذلك روي في الأثر أن حامل القرآن لا يخرف. تجد كثير من الناس المفسر الفقيه المحدث يخرف في آخر حياته، صحيح قبل 10 سنين قبل 15 سنة، لكن صاحب القرآن سبحان الله ما يخرف. لماذا ما يخرف؟ لأن الله أراد أن يحفظ كتابه. كيف يحفظه في رجل لا يستطيع أن يستوعبه؟ والله العظيم قد تجد إنسانا طبعا وهم أهل القرآن قد يكونون مثل غيرهم قبل وفاته ربما بشهر أو شهرين من شدة المرض، يكون عمره 90 سنة أو شيء من هذا القبيل، فيصيبه بعض التغير، أليس كذلك؟ وقد رأيت جدي وكان من أهل القرآن رحمه الله ورحمه أموات المسلمين وأباءكم جميعا، كان قد فقد عقله قبل نحو شهر ونصف أو شهرين من وفاته، فكان يقرأ سورة يونس كالبرق لا يخطئ فيها خطأ واحدا، يقرأ سورة النساء كالبرق لا يخطئ فيها خطأ واحدا، وهو لا يعي شيئا، ثم توفي رحمه الله. وربما أنتم رأيتم هذا، واعتنت الأمة بكتاب الله عناية عظيمة، عناية عظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من جاء بعدهم. هذه العناية المستفيد فيها هو أنت. تصور لو أن هذا القرآن زال منذ أمد، ما كان حال المسلمين؟ كيف يجرون أحكامهم هداياتهم؟ والله العظيم إنك تتعجب، سبحان الله، كيف عاشت الأمم السابقة بدون مثل هذا القرآن؟ كيف يعيشون بدون هذا القرآن؟ لا يستمتعون بجماله وتلاوته. أنت الليلة أجمل ما تنام عليه، ها؟ ضع الشيخ عبد الباسط مثلا، ولا الشيخ العصري، ولا الشيخ المنشاوي مثلا، القراء الكبار هؤلاء المجودة، ضعه واستمع إلى الجمال، تنام نومة هنيئة، صحيح؟ هل هو مثل الصوت الجميل بالغناء؟ الجواب لا. مهما كان صوت المغني جميلا أو الشاعر جميلا أو الحادي، مهما كان جميلا لا يكون مثل القرآن. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة التي أختم بها أيها الإخوة وسامحوني على الإطالة، المسألة الخامسة وهي أن هذا القرآن ما لم نحافظ عليه نحن في حلنا، في ترحالنا، في قربنا، في بعدنا، في مرضنا، في صحتنا، في شدتنا، في كربنا، في راحتنا، ما لم نحافظ عليه كما سلم إلينا من قبلنا، والله العظيم يبدأ القرآن يتناقص، ويحرم الله عز وجل أهل هذا المكان من القرآن. وهذا يحصل في تاريخ الإسلام، وقد حصل بعض البلدان التي قصرت في رعاية القرآن تناقص عندها حفاظ القرآن شيئا فشيئا، حتى تجد البلد لا يوجد فيه حافظ واحد القرآن، وتجد في بعض البلدان لا يعني أنا زرت بعض البلدان، وربما بعضكم زارها، لا نسميها يعني معروف، بعض البلدان يبحثون عن إمام ما يجدون، حتى الذي حافظ بعض القصار السور ربما يكون شيخا كبيرا لا يحسن أن يصلي بهم لكبر سنه، يفتشون عن إمام في البلدة، في القرى المجاورة، في البلدان المجاورة، لا يجدون، مع أن هذه البلدان كانت في تاريخ الإسلام التي من البلدان التي خرجت العلماء، وبالأخص في شرق العالم الإسلامي. السبب ما هو؟ السبب هو أنهم ضيعوا شيئا من القرآن. إذا ضيع الإنسان ولده ورأى أن عمله في الدنيا أن يكون في أمور الدنيا ويكسب له المال أعظم من كتاب الله، هذا أول نذير. الأمر الثاني أن هذا الشخص إذا لم يستطع أن يقوم بكتاب الله تبارك وتعالى هو بنفسه، فلا أقل من أن يقيم غيره بكتاب الله. آتي لحلقة تحفيظ القرآن وأقول لإمام الجامع كم عندكم من طلبة يحفظون القرآن؟ قال والله عندنا كذا. قلنا يا جماعة ممكن نحن نجتمع ونعطيهم مكافآت الأولاد هؤلاء، اشترى لهم مكافآت حلوى شيء جوائز أشياء يحتاجونها، هذه تدفع الناشئة. نحتفل بهم، حفظ سورة البقرة تمام نحن نحتفل به، حفظ ربع القرآن نصف القرآن نحتفل به أكبر، كل شهر نجعل فيه احتفال، هنا يدفع القرآن. هذا لاعب الكرة لولا أنه يحتفل في كل مكان به حتى في الشارع يحتفل به، ليس كذلك؟ ما وجد هذه القوة. وهكذا المغني، هكذا الممثل، لكن صاحب القرآن لماذا لا يحتفل به؟ هذا يدل على خلل عند المسلمين. ولذلك الاحتفال بصاحب القرآن والاحتفاء به هو من أسباب حفظ القرآن. ومتى قصر الإنسان؟ إذا كان لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. أنت ما عندك شيء، أنت ما تستطيع تحفظ القرآن، لكن أنت ادفع بأهل القرآن، شجع أهل القرآن، شجع الأولاد الذين يحفظون القرآن، اجعل هذا الولد الصغير الذي حفظ جزء عام في القرآن أو جزء تبارك احتفلوا به، احتفلوا به في المسجد، احتفلوا به في البيت، قرابته ما شاء الله اليوم عندنا حفلة في هذا، تدفع ولا ما تدفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العلماء أن يجمعوا فضائل الصحابة جاءت في 4-5 مجلدات يذكرون فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، ثم يذكرون بقية الصحابة إلى أصغر صحابي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالدفع بالإيجابية الذي نسميها نحن الحث والاحتفال، هذه يدفع به حتى تعطيه قيمته، يحس أن الناس فعلا يهتمون القرآن. لكن إذا كان ولدي واحد يحفظ القرآن، طبعا هذا جواب واقع، أحدهم لما ولده تخصص وصار يشتغل يعني شق طريقه في الجامعة في أمور تقنية، والثاني منشغل بالقرآن بتدريسه وتعليمه وتوجيه الناس له وإلى آخره، فلا إذا سئل يعني فخر بالولد هذا كأبو تقنيات ذا، ولكنه إذا جاء ذا قال هذا مسكين غلبان درويش. والله العظيم هذه كلمة خطيرة، كلمة في غاية الخطورة، حين يأتي الكلام عن الله تتكلم بهذا، ثم إذا أتى الكلام عن أمور الدنيا التي تجلب لك يعني المال في الدنيا أنست نفسك وفرحت ونشط، هذا من إبليس يا مسكين. لكن إذا كان القرآن هو عندك أعظم شيء يا شيخ، وعندك القرآن هو أهم شيء في الحياة، لا نقول للناس اتركوا الأعمال لا، لكن أول أدب مع القرآن أن تتأدب مع الله، ثم تحسن نيتك فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، ثم يكون عندك هذا الشعور في الدفع في الاتجاه الصحيح لأهل القرآن ولحملته وللعناية به، وإن لم يكن فللتبرع بالجمعية التي أنت تثق فيها وفيها حفاظ قرآن. يا أخي لا تعطيهم شيء، خذ معك علبة مناديل معطرة لفها بلفافة وهي أظنها بواحد يورو وقل بسم الله، من هو اليوم يا أستاذ اللي عندكم في الحلقة ممتاز حفظه؟ قالوا فلان، بسم الله بعد صلاة العصر بسم الله الرحمن الرحيم الطالب الفلاني تعال يا ولدي خذ العلبة ذي مغلفة. صعبة ذي؟ ليست صعبة، والله ما تكلفك شيء، أنت أحيانا يضيع منك اليورو في أي مكان. فالقرآن الذي يريد أن يتعامل مع الله تبارك وتعالى منه بالأقل يدفعه الله تبارك وتعالى إلى الأكثر، لكن متى ما وجدت نفسك أنك لا أقل ولا أكثر بل وجدت أسوأ من ذلك كما قلنا في هذا أبو تقنيات ذا، والله قد ينزع عنك الله عز وجل البركة كلها، وقد يؤول بك الأمر نسأل الله العافية أنك قد تصاب بشيء فلا يستجيب لك، وأنك تريد أن تتقرب إليه بشيء فلا يتقبل منك. لماذا؟ لأن الذي في القلب نعم أنت أفسدت ما بينك وبين الله بالاستنقاص منه سبحانه وتعالى وفي كلامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في هذه الأيام الشريفات، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا، اللهم اجز عنا مشايخنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء حيث أوردوا لنا القرآن عذبا وسلسلا، اللهم جازهم عن الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وهذه الأيام الشريفة أن تهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم اهدي أهل معاصيك، اللهم تب عليهم، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب إنها فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.